لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل الشروع في هذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا وهي رسالة معروفة باعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث للإمام العلم المعروف أبي عثمان بن إسماعيل أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله هذا الإمام العلم المعروف الذي كان له جهود مبرورة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن جملة ذلك هذا التأليف المبارك الذي ألفه في الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة لا سيما في تلكم النواحي في ذلكم الزمن الذي كانت الصولات والجولات في تلكم البلاد لأئمة الماتريدية والشافعية فهذا الإمام الجهبذ رحمه الله قام بالواجب الموكول إلى العلماء في نشر الاعتقاد الصحيح هذه الرسالة التي بين أيدينا هي سلسلة موصلة لعقائد أهل السنة والجماعة حتى نصل بالاعتقاد الصحيح المسند إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقائد أهل السنة والجماعة عقائد موصولة إلى الله وإلى رسوله وإلى أصحابه والتابعين والأئمة أما عقائد أهل البدع الردية وأهل الضلالات الغوية فإنها منقطعة من جهتين من جهة أنها لا تستند فيما تقول وتعتقد على مقالات الصحابة والأئمة بعدهم ومن الجهة الثانية مقطوعة الاستدلال فإنها لا ترى الكتاب والسنة عمدة في باب الاعتقاد وهذه والله ضلالة في حد ذاتها تجعل العاقل يدرك مدى بعد هذه الفرق عن الاعتقاد الصحيح الذي قال الله فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أيضا أحب أن أنبه بين يدي هذه الرسالة إلى أمر لعله لم يخطر ببال كثير منكم لكنه ورد إلي فقال لي أحد طلاب العلم إنك كلما تذهب هناك تدرس الاعتقاد بين المطولات والمختصرات، فهذه طريقة عجيبة غريبة في نظري، كيف نبدأ بكتب مختصرة ثم مطولات ثم متوسطات أو مختصرات بعد ذلك؟ وهذا يدل أيها الإخوة على أننا مع الأسف الشديد أصبحنا لا نستدل بكتاب الله كلا، وأصبح استدلال الكثير منا استدلال جزئي. وإلا لو نظرنا إلى القرآن الكريم الذي لب دعوته وأساس رسالته التوحيد، تجد أن التوحيد مذكور موجود في مطولات سوره وفي السور الطوال وفي السور القصر، والتوحيد مكرر ها هنا وها هنا. ولا ينبغي لعاقل يدرك معنى العقيدة والاعتقاد والتوحيد والإيمان أن يمل من تكرار التوحيد وتذكاره، بل إن ذكر التوحيد من الأمور التي تجلي القلوب وتزيد الإيمان وتثبت الإنسان وتهدي إلى الرحمن. هذا مشاهد في جميع آيات كتاب الله تعالى، ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن لب دعوته قائم على التوحيد. فنعيد ونعاود ونكرر ونذاكر حتى يتوفانا الله تبارك وتعالى على التوحيد. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، الحديث فيه كله عن التوحيد، ومع ذلك نكرره ولا نمله ولا نكرر التوحيد الموجود فيه ولا نمل ذكر التوحيد الموجود فيه، بل نستشعر إيمانا تجديديا مع إيمان موجود قبل. فكون الإنسان يذاكر في تمجيد ربه تبارك وتعالى وذكر ما له من صفات الكمال والجلال، في تعداد نعم الله عز وجل من حيث ربوبيته علينا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا أن نذكر نعم الله علينا. فكون الإنسان يتذكر نعم الله فهو يعيش ربوبية الله تبارك وتعالى، وكون الإنسان يجلس في مجلس علم يعرف ما لله تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال وأسماء العظمة والكبرياء وما له من حق العبادة كيف يستعان به في كل لحظة وآن، وأن المنهج في السير إلى الله تبارك وتعالى مبدأه ومنتهاه وأسه ومعيته الصراط المستقيم، المنهج الصحيح الذي كان عليه المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لم يعرف قيمة التوحيد بحيث يصبح التوحيد حياته في كل لحظة وفي كل آن، يدرك أن كل أمر شرعه الله هو لأجل التوحيد، وكل أمر نهى الله عنه فهو لكونه من منقصات التوحيد أو من نواقض التوحيد. من عاش هذا المعنى يحب أن يكون ديدنه كله على التوحيد، وبقدر عيشه لهذا المعنى يكون بعيدا عن معنى المغضوب عليهم وعن معنى الضالين، ويكون مستقى التوحيد عنده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويكون ديدنه ومنتهاه إلى أن يفهم ويدرك حتى يموت ملتجيا إلى الله، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فأقول لا تبلوا من التوحيد ولا من مذاكرة ولا من المدارسة فيه، لا سيما مع الكتب السلفية التي ألفها أئمة السنة في البرية، فإنها والله النجاة. وأما ما يؤلفه الناس من القيل والقال وزخرف المقال فإنها كما قيل قول يقال وليس عليه أمارة الحسن من ما يكون في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أذكر هذا الشيء لأنه حينما كلمني هذا الأخ وفقه الله كيف تدرسون عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني، فتعجبت من مقالته وأردت التذاكر في هذا المعنى، وأننا بحاجة للتوحيد أبدا حتى يتوفانا الله على ذلك. إن شاء الله نتذاكر معكم في هذه الدورة القصيرة التي مدتها 3 أيام إن شاء الله عز وجل هذه الرسالة. وأما كتاب اللي جبناه لكم ولا درسناكم نخر الدارمي فهو موجود محفوظ إلى أن يرزقنا الله وقتا مباركا متسعا، لأن أقل ما نحتاج إليه لأجل نقض الدارمي هو أسبوع، فنرجي ذلك إن شاء الله، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في الرسالة المسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث. ومما زان الكتاب وزينه وجمله تحقيق شيخنا أبي يوسف شيخ بدر البدر وفقه الله ونفع به وبارك في ذريته، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
ما تبي تقرأ للسانين؟
لا رأيت.
أقرأ. لأن إذا قرأت من الأسانيد فالإسناد متصل، إسنادي متصل إلى الإمام ولله الحمد.
طيب.
إيه. بحيث يكون لكم إجازة يعني. نعم. خذ بسانيدكم إلى المصنف رحمه الله خلص. ابدأ من الكتاب ما في بس.
نعم. الآن هذا كلام من أخبرنا كلام الناسخ يعني.
إيه كلام الناسخ.
قال: أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة.
يعني ابن مفلح هو من أشهر الذين لهم أسانيد إلى هذا الكتاب.
الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا. قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخراقي إجازة. وقال الثاني: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن خباز شفاها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. قال: أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. قال: أخبرنا الخراقي سماعا.
لو لم يكن في إسناد هذا الكتاب إلا هؤلاء الأئمة لكان كافي، يعني كافينا فخرا. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني. قال: حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. قال وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال أخبرنا محمد بن خليفة خليفة بن محمد بن خلف المنبجي
محمود
أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله أجمعين أما بعد فإني لما وردت آمد آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين.
الإمام رحمه الله يعني ينبه إلى مسألة سبب تأليف الكتاب، وهو أنه لما ورد آمد طبرستان، آمد أو آمد، العجم ينطقونه بالضم وبالكسر، آمد طبرستان لأنه قال آمد طبرستان لأن فيه أكثر من آمد، فقال هنا آمد طبرستان وبلاد جيلان. بلاد جيلان معروفة إلى الآن موجودة، أما آمد طبرستان فلا أعرف هل هذا موجود إلى الآن أو لا. فيقول لما كان في سفرته وورد على هؤلاء القوم طلبوا منه أن يؤلف كتابا في الاعتقاد، وقوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يظن البعض من الناس أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا تجوز، ولكن أيها الإخوة ينبغي لنا أن ندرك أن هذه المسألة مسألة يحتاج إلى تفصيل، نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فإن الإنسان إذا أراد الحج فإنه ينوي مع حجه زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن زيارة المسجد فيها أجر عظيم ورد في السنة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، ونحو ذلك من الأحاديث. وأما كون الإنسان ينوي بزيارته المدينة القبر لا المسجد فهذا ليس عليه دليل، لأن شد الرحل لأجل القبر غير مشروع، لعموم حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال ماذا؟ لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة، هذا هو المقدر الصحيح، لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة إلا إلى ثلاثة مساجد، أي ثلاثة مواضع ومواقع وأماكن. طيب لو قال إنسان وشد رحل إلى ريزة لطلب العلم، هذا ما يدخل في النهي، لأن النهي عن شد الرحل لأجل المكان، يظن أن المكان مبارك، أما يذهب يطلب العلم في مكان الفلاني، يطلب صلة الرحم في المكان الفلاني، يطلب التجارة في المكان الفلاني، فهذا أصلا غير داخل في النهي. فمن أراد زيارة المدينة فهذا أمر مشروع، ومن أراد بسفره إلى المدينة زيارة القبر فهذا فيه تفصيل، إن جعل زيارة القبر أصالة فهذا ليس عليه دليل وهو مخالف للسنة. وأما من أراد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه عنا بذلك التبعية، لأن القاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، فحينئذ لا بأس بذلك. ألا ترون أن الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ولكن يجوز بإجماع الأمة بيع الثمر قبل بدو الصلاح إذا كان مع أصل الشجر، صحيح ولا لا؟ فكذلك إذا نوى الإنسان بزيارة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تبعا أنه نوى القبر، زيارة القبر، ونوى ما سن وشرع في المدينة من زيارة مسجد قباء، زيارة شهداء أحد، زيارة قبور الصحابة في البقيع، فهذا أمر مشروع تبعا. وهم هذول أهل آمن، يعني ناس عقلاء، سألوه عن العقيدة التي يستمسكون بها، وهي العقيدة التي مضى عليها أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، هذا هو المعتبر. نعم.
قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
آمين.
قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المستمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
هذا تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة على لسان هذا الإمام، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التعامل في باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة.
فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها
بليل. الحين سؤال، عدام أن درسنا في كتب الاعتقاد كثيرا هنا، قال: فيقولون إنه خلق آدم بيده، يجرون الظاهر على ما ورد، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. لو قال لكم قائل: ما الفرق بين التأويل الذي يجوز وهو تأويل أهل السنة، حيث يقولون إن الله خلق آدم بيديه الكريمتين صفة له تبارك وتعالى، وبين تأويلات أهل الانحراف حيث يقولون إن اليدين يعني النعمتين، ما الفرق؟ ما الفرق بين تأويلهم وتأويلنا؟ هذا السؤال. قول. هذا من حيث المأخذ صحيح، تأويلنا نجد عليه قولا من أقوال السلف، تأويلهم لا نجد لهم سلفا. ها؟ ممكن تطفر المكيف هذا؟ أنت برد حراني؟ لا ما راح يبرد المكيف. أنت ما كملت.
يعني التأويل من أصل غير جائز، لأن يعني التأويل يعني من حيث اللغة يكون جائزا عندما
هو جيد. يعني أنت تريد أن تقول تأويلهم غير جائز وتأويلنا جائز، هذا ادعاء، هذا ادعاء. هم يقولون نحن تأويلنا جائز، تأويلكم غير جائز.
تأويلنا مع يعني القرينة يدل على التأويل، تأويلهم يحرفون الكلمة عن مواضعها
بدون قرينة.
نعم.
قالوا تأويلنا بقرينة وتأويلكم ليس له قرينة.
الأصل أن النصوص تجرى على ظاهرها ولا يصرف عنها إلا لقرينة أو دليل.
لا، هذا كلام صحيح، نحن لا نخالف. كلامنا الآن فقط في مسألة ما الفرق بين تأويلنا وتأويلهم، بس نريد أن نعلم الفرق.
أحسن
الله
بشكل واضح. أصلاً ما هو في تأويل؟ أنه إحنا حقيقة كل ما تبادل إلى الذهن، يعني أما في هذه الآية فليس في التأويل ما تركت بيدي.
طيب، تأويل بمعنى التفسير، نحن نفسر وهم يقولون تأويلنا تفسير، ما الفرق بين تفسيرنا وتفسيري؟ قول.
شفنا هنا احنا اعطينا فضيله لخلق ادم، عفوا لي طبعا. نعم، هو لخلق ادم، لكن في تفسيرهم
لا، انت ما ليس مقصودي عين المساله، مقصودي تأصيل عام. لو قال لنا قائل انتم دائما تفسرون وهم يفسرون، فما الفرق بين تفسيركم يا اهل السنه وبين تفسيرهم أهل البدع؟ ها؟
بارك الله فيك. نحن أهل السنة نثبت.
أيوة.
وهم ينكرون.
الله. هذا هو الفرق الأساس بين تأويلنا وتأويل. تأويلنا يفسر المعنى الموجود في القرآن مثبتا نفسه، يعني ما يجي عكسه. القرآن يقول بيديه، يقول علماء أهل السنة بيديه تفسيرا لما جاء إثباتا. هم يقول بيديه، يقول لا ليس له يد. إذن نقول الفرق بين إثباتنا وإثباتكم، بين تأويلنا وتأويلكم، بين تفسيرنا وتفسيركم. تفسيرنا مثبت للمعنى الموجود، تفسيركم ينفي المعنى الموجود ويأتي بمعنى مفقود. فلو قلنا لهم أنتم تقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تقول بنعمتي، نقول لهم هل تثبتون لله يدين ثم تفسرون اليدين بالنعمتين؟ يقول لا، الله ليس له يدين أصلا. فهم ينفون ما أثبته الله. هذا فرق أساس بين تأويلهم وتأويلنا، تفسيرهم وتفسير. نحن نقول الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، أثبتنا المعنى الموجود. هم يقولون لا لم يعلو ولم يرتفع. فهم ينفون عكس ما جاء في القرآن والسنة. أنت تقول الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هم يقولون الله ليس له إرادة. أنت تقول لا، الله له إرادة، إن يشاء يرحمكم أو يعذبكم، هم يقولون لا يرحم ولا يعذب. هذا فرق أساس لا بد من حفظه وإدراكه. أهل السنة يفسرون بمعنى شيء، بمعنى شيء مثبت للمعنى الموجود، أما هم فيؤولون في إثبات شيء غير موجود. نعم.
قال رحمه الله ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه.
شوف، هذا اللي معنى اللي قلنا، يؤكدون المعنى الموجود في الكتاب والسنة.
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
السلف الصالح رضوان الله عليهم ربما يستدلون بأحاديث تكون من جهة الأسانيد غير مثبتة أو غير ثابتة في نفسها، لكنهم حينما يستدلون ببعض الألفاظ التي لا أسانيد لها جهاد، فهذا من جهة أنهم إنما يريدون إثبات المعنى الدقيق الذي دل عليه اللفظ، وأما أصل المعنى ففيه آيات وأحاديث كثيرة جدا. نعم.
قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها وفيما يضاهيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى.
هنا يجرون على الظاهر، وقد نبه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في التدمرية أن أهل السنة والجماعة يجرون نصوص الكتاب والسنة على الظاهر، وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، لكن الظاهر المقصود به الظاهر اللائق بالنص الذي كان عليه السلف، وليس الظاهر المتبادر إلى ذهن الملوث بجرثومة التعطيل أو بجرثومة التشبيه.
ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ويمسكون عما سوى ذلك.
إذن هذه علامة الراسخين في العلم، أنهم إذا جاءهم الخبر عن الله ورسوله لا ينفونه ولا يحرفونه، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيثبتون اللفظ ويثبتون ما دل عليه اللفظ من المعنى، ولكن يقفون ولا يخوضون في الكيف. نعم.
قال: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يعني المصنف رحمه الله أراد أن يبين أنه في كتابه هذا إنما يصير على طريقة الاختصار، وأما الاستدلال المطول فهو مذكور في كتابه الانتصار، لكن هذا الكتاب مع الأسف من الكتب التي تعتبر مفقودة حسب علمي إلى الآن. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
وهذا قياسه يعني في المشاهد واضح. لو أن إنسانا قال: إنما الأعمال بالنيات، وقال: هذا قولي، ماذا تقولون له؟ ليس هذا قول، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أردت قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: إرادتك ليست لازمة حتى يكون كلام الرسول كلاما للرسول. نويت ولا ما نويت؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا لا؟ طيب، فإن كتبه في الوراء طيب، وإن سمعناه بأصواته، وإن حفظناه في صدورنا، سبحان الله، هذا نقر به ونقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون الناقل ينقل والكاتب يكتب والحافظ يحفظ والتالي يتلو والسامع يسمع لا يغير كون الكلام كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشاهد. فكيف حينما يأتي كلام الله يتحاصون؟ لماذا؟ الكلام كلام الله عز وجل، حيثما تصرف حيثما تلي، حفظه الحافظ، كتبه الكاتب، سمعه السامع، هو كلام الله عز وجل. كلام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه جل وعلا الخالق، فصفات الخالق لا تكون مخلوقا. إذ لو كانت صفة الخالق لو كانت مخلوقة للزم من ذلك أن يكون شيء من الخالق مخلوق، وهذا خلاف الغنى. والله جل وعلا قال: وهو الغني وأنتم الفقراء. الله تبارك وتعالى الغني ونحن الفقراء. فينبغي للإنسان أن يكون على يقين أن هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونسمعه ونكتبه ونحفظه هو كلام الله عز وجل بنص القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، هو سيسمع ممن الآن؟ أو من الصحابي أو من القارئ، ومع ذلك الله قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه لن يسمع كلام الله بصوت ربي تبارك وتعالى. وهذه المسألة من أوضح المسائل، ومع ذلك تجد سبحان الله كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة: من أعجب العجاب، ومن الأمور التي تدل على قدرة الملك الغلاب أن الله وضح هذه الأمور ومع ذلك اشتبه على كثير من عقلاء العالم فضلا عن من دونه. أعظم مسألة كلام الله عز وجل في القرآن اختلف الناس فيه. قد جمعت الأقوال في هذه المسألة، الأقوال المشهورة بلغت أكثر من 10 أقوال في القرآن فقط المشهورة، هذا شيء عجب. يقول أحدهم: أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وإذا به يقول هذا كلام امرئ القيس، هذا كلام مجنون ليلى. طيب لو قال هذا كلامي ما حد يقبل منه. سبحان الله، حينما ينسب الإنسان كلامه لأحد إلى نفسه الناس لا يقبلون. كيف تقبلون الآن وتقولون القرآن مخلوق بأصواتنا؟ كيف تقولون القرآن نحن نخلقه بمدادنا؟ أعوذ بالله، المداد مخلوق، صوت العبد مخلوق، فعل العبد مخلوق، حفظ العبد مخلوق، أما المكتوب المحفوظ المتلو المسموع فهو كلام ربي تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. هذا كله صفات القرآن. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
طبعا هذا فيه دلالة أن الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني من مشايخه الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، وبينه وبين الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة واسطة أو واسطته كما هنا واسطته. نعم. وفي جميع ألفاظ السلف أن من يقول القرآن مخلوق فإنه لا يعاد من مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كله يعني يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه راجع إلى ولي الأمر. جميع الحدود عند أهل السنة والجماعة لا يقوم به إلا ولي الأمر. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
لا شك أن هذا المعنى واضح، من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد به القرآن الذي هو كلام الله فهو جهل، وإنما تستر باللفظ. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه العظيم خلق أفعال العباد، ذكر الفرق بين فعل العبد وبين كلام الرب تبارك وتعالى. نعم.
قال: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
الذي يقول القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق هو لا يخلو من رجلين: رجل يعتقد أن القرآن مخلوق ويتستر بمسألة اللفظ، أو رجل جاهل لا يعرف ما يؤدي إليه هذا القول فيقول به ولم يفهم قول علماء السلف، ولهذا قال المصنف هو جاهل ضال، يا إما هذا الوصف يا إما هذا الوصف. نعم.
قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله أو تبريزه عند أهله.
تبرز يعني تبرز في كذا يعني ظهر.
نعم. قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد ابن إشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.
إسحاق بن إبراهيم المقصود به راهوية. نعم. إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي رحمه الله صاحب الإمام أحمد. نعم.
بارك الله فيكم، ما معنى لا ينبغي أن يناظر في هذا؟
نعم، لا ينبغي أن يناظر في هذا يعني لا يجادل في هذه المسألة، هذه مسألة مقطوع بها. نعم.
قال: وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن
في ألفاظ العباد في القرآن أو بالقرآن، هو الظاهر فيه خطأ مطبعي.
نعم.
نعم
في ألفاظ العباد بالقرآن.
بالقرآن نعم.
فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية. قال الله تعالى عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع
من العبد. نعم.
قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه.
كتاب الإمام بن جرير الطبري كتاب مطبوع وطبع تحت مسمى صريح السنة، صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. نعم. وفي كلام الإمام ابن جرير دلالة أن طالب العلم بل والعالم عليه مهما قدر أن لا يقول قولا إلا وله فيه سلف، مع أن هذه المسألة واضحة، ومع ذلك يقول لا أقول إلا بما قال به الإمام أحمد. نعم.
شيخنا ذكر قول صفحة المهدي الطبري.
نعم. هذاك يعني هذاك
في كتاب الاعتقاد.
اي هذاك غير
كلمة الاعتقاد والطبري مشتركة.
اي ذكر
انه متكلم.
نعم هذاك متكلم من علماء الذين يعني لا متكلم في عرف السلف، يقصدون به انه عنده علم بالكلام يناظر اهل الكلام بكلامهم ولا يلزم ان يكون على طريقتهم. نعم.
هذا غير ابن جرير.
هذا غير ابن جرير قطعا. محمد بن جرير صاحب التفسير ولا ينسب إلى الكلام. نعم.
شيخ الله قبل قليل ذكر كلاما رحمه الله لما ذكر إسماعيلي قال كأنه يوحي الاستفصال الذي يقول لفظ القرآن مخلوق.
سيأتي الآن قوله، سيأتي الآن تفصيل. هو نفسه الآن يقول قلت
وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول للبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية.
اللفظية شر من الجهمية من جهتين. الجهة الأولى أن خطرهم أشد، وقولهم ألبس من الجهمية الصرحاء. الوجه الثاني أن اللفظ أو مسألة اللفظ بالقرآن من المسائل التي يتستر بها أهل البدع للتشنيع على أهل السنة.
قال وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات أو عتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
هذا تفصيل، يعني مفاد أو تخريج لكلام الإمام أحمد لما قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، لأنه ستر بهذه المقالة وأراد أن يصل أن القرآن بألفاظنا مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. مبتدع من جهتين، من جهة أن هذه المقالة في نفسها محدثة، ومن جهة أن هذه المقالة تشمل أفعال العباد، ومعلوم أن أفعال العباد لا يقال أنها غير مخلوقة، فالتفصيل هو الذي يزيل الإلباس. أظن يا أبا حذيفة أن بهذا التفصيل زال الإلباس. نعم.
قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، هنا فراغ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، قال: حدثنا يحيى بن ساسوية، قال: حدثنا عبد الكريم اليشكري، قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباساني، قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
يعني السلف لم يفرقوا بين حرف من حروف القرآن وبين القرآن، حروف القرآن من القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، كما لا يجوز الإنسان يكفر بشيء من القرآن، لا يجوز له أن يكفر بحرف من حروف القرآن، بل الكل كلام الله عز وجل. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كله كلام الله عز وجل. نعم.
قال: ويعتقد أصحاب الحديث،
طبعا تذكرون قلنا لكم لماذا السلف كثيرا ما يدندنون ويركزون على قضيتين أو ثلاث من قضايا الأسماء والصفات، وهي قضية القرآن ومسألة القرآن، مسألة القول في القرآن، ومسألة الاستواء، ومسألة النزول. لماذا يدندنون حول هذه المسائل الثلاث؟ شيخ عبد المؤمن،
يجوز في هذا بعض المسائل الكبيرة لأن في إثباتها
إثبات لما بعدها. أحسن، لأن من أثبت هذه، فمن أثبت القرآن فإنه يثبت جميع الصفات الفعلية، ومن أثبت الاستواء فإنه يثبت جميع الصفات الفعلية، ومن أثبت النزول يثبت جميع الصفات الفعلية، والنزاع أشد ما يكون في الصفات الفعلية، فمن أثبتها فهو لما سوى ذلك من الصفات أثبت، ومن نفاها فهو لما سواها أنفى. نعم.
قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذا الموضع الأول، والله عز وجل ذكر استواءه على العرش في سبعة مواضع، في ستة مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. نعم.
وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه في سورة طه: الرحمن على العرش استوى.
الشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير له كلمة جميلة، ودائما كنت أحب أن أسمع هذه الكلمة وأكررها. يقول رحمه الله: إن الله ذكر استواءه على عرشه في آيات خلقه للسماوات والأرض. تأمل بعدما ذكر الله خلقه للسماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، فدل ذلك على أنه ليس في مخلوقاته وأنه فوق مخلوقاته تبارك وتعالى. وذكر الاستواء على العرش مع خلقه للسماوات والأرض وذكره لمعيته في هذه الآيات دليل على عدة أمور. الأمر الأول أن الله ليس في شيء من مخلوقاته. الأمر الثاني أن الله عال على مخلوقاته. الأمر الثالث أن الله مع علوه لا يغيب عنه شيء من علم عباده.
قال وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأخبر الله
وهم الله جل في علاه يقول في هذه الآيات الكثيرة أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وهم يقولون لا هو على ما كان، ثم يتناقضون ويقولون وهو في كل مكان. إن قلتم إنه على ما كان فهذا نفي لما أثبته الرحمن من استوائه على العرش. هنا لا بد لطالب العلم أن يفرق بين صفة العلو وبين صفة الاستواء على العرش. صفة العلو قلنا صفة إيش؟ ذات لا تنفك عن الله عز وجل، فهو العلي الأعلى في كل وقت. وأما صفة استواء العرش فهذه صفة فعلية، استواء العرش صفة فعل، وصفة الفعل من الله تبارك وتعالى في وقت معين. فكيف يقال إن الله على ما هو كائن؟ هذا غلط عظيم. الله يقول ثم استوى العرش وهم يقولون لم يستوي على العرش. هذا الذي يسمونه تأويلا، والحق أن يسمى تحريفا أو تخريفا. هذا لا يقال إنه التأويل لأنه لا يثبت المعنى الموجود في كلام الله عز وجل، وإنما حالهم كحال المحرفين الكلمة عن مواضعه من اليهود، أو كحال المخرفين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه استوى على العرش، هذه صفة فعل. فينبغي على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الله على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، إذن الله فوق المخلوقات تبارك وتعالى. وأما حديث وهو الآن على ما كان، هذا حديث لا يثبت. نعم.
قال وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها.
يعني هذا كلام إمام من أئمة السلف، وهو من تلاميذ الإمام أبي عبد الله الحاكم، ويعتبر من تلامذة علماء السلف، يفهمنا ويدرك أن الله عز وجل في الآية أخبرنا أن فرعون هو أول من أنكر علو الله على العرش. والعجب، كل العجب من مثل أبي حامد الغزالي الذي جاء في كتاب إحيائه وزعم أن الذي يقول إن الله فوق العرش أو أنه فوق السماء فهو فرعوني، أعوذ بالله. فرعون يقول وإني لأظنه كاذبا، فمن قال ليس فوق العرش رب ولا فوق السماء إله فهو الفرعوني، هو الجهمي. هذا واضح من لمن تأمل الآية. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في خبره أن الله في السماء. وهذا فيه إشارة أن الأنبياء كلهم مجمعون على أن الله في السماء، ما بينهم في هذه المسألة خلاف. فآدم عليه السلام أهبط من الجنة، والله عز وجل أمره أن يهبط إلى الأرض، فكان في العلو عند الله، ثم أنزله الله إلى الأرض. ونوح عليه السلام خاطب ربه تبارك وتعالى بالعلو، وإبراهيم عليه السلام خاطب ربه بالعلو، وما من نبي إلا وصرح بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. والأمر كما قال الهمداني لأبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، طبعا أبو المعالي الجويني تاب في آخر عمره، نسأل الله أن يتوب عليه، وأما في كتبه فهو يقرر عقيدة التجهم في إنكار علو الله عز وجل، وهو من أكابر الأشاعرة الذين وافقوا الجهمية في إنكار العلو، وإلا فالأشاعرة قبله كانوا يثبتون العلو. فقال له الهمداني: يا أستاذ الأستاذين، دعنا من هذه التقريرات التي تقول فيها كيت وكيت، ماذا يفعل أحدنا في قلبه إذا قال يا الله قلبه لا يتوجه لا إلى السفل لا إلى اليمين لا إلى الشمال لا إلى الأمام لا إلى الخلف، لا يتوجه إلا إلى العلو، ماذا يفعل؟ إذا قلت يا الله قلبك لا يمكن أن يلتفت إلا إلى العلو. ولذلك حتى الكفار إذا تكلموا بفطرهم أشاروا إلى ربهم بأنه في العلو، وإذا سألتهم عن عقيدتهم المنحرفة أنكروا فطرهم قد ذكرت لكم أن كنا في أحد الاجتماعات وكان هناك رجل كبير من علماء الأشاعرة، كبير سن جاوز 70، فكانت المسألة فقهية وهو مصر على رأيه، يقول هكذا: والله هكذا يقول والله لن أرجع عن قولي هذا. فقلت له: يا شيخ، أنت تثبت العلو تشير إلى الله؟ فنزل يده هكذا. ما يمكن يا أخي، ما يمكن الفكاك عن هذا. نعم، ذكر عبد القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة الجهمية كلاما عظيما، أكثر من 1000 دليل على علو الله تعالى، والله أكثر من 1000 دليل. هذا كتاب عظيم، أنصحكم أن تقرأوه، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. تبون نقرأه؟ ما في مشكلة يا الله. نعم، كم بقى لنا؟ هو أدلة، تكلم عن أدلة، ذكر في اجتماع الجيوش أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، من كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام العلماء. لما انتهى من كلام العلماء أتى بكلام إيش؟ بدلائل الفطرة. لما انتهى أتى بدلائل البهائم والحيوانات والفطر إلى آخره، أكثر من 1000 دليل.